بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، و يرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال، ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت في مسألة الخطبة. وقلنا إن الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم أو لا يترتب عليها أي حقوق، ولكن يبدو أن لما تحدثنا الأسبوع الماضي عن وجوب إصرار الخطبة، هذا أمر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الأسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة أمام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو أن الإسلام عندما يتبخر، أو حقيقة الإسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس أنوفهم في حياة الناس، لماذا وأين وبكم ومتى وما الذي جاء وما الذي ذهب. وبالتالي ربما يدخل أصحاب البيت أحيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات أمنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة أم أنه عقد، ومتى الزواج. بهذا المنطق، وإذا قلنا لأحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ أمال إحنا نتكلم في إيه؟ الله، هو لا يتكلم إلا على أسرار الناس. خلي صاحب البيت أو ربة البيت إذا حبت هي تخبر شيئا خلاص هي حرة، لا تخبر، لا داعي لأن ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل إلا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو أن موضوع إصرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الأسبوع الماضي كيف أن الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فمن أين علم أن أخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب أن يتقدم، وأنت تقول هكذا كان السؤال يعني، وأنت تقول أن يجب إصرار الخطبة، أسر الخطبة وأعلنوا الزواج أو أعلنوا النكاح. أقول أن اليوم يعني لا أقول أن العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب ألا ندخل في هذا الباطل. يعني الآن الخطبة بين إفراط وتفريط، بين إفراط شديد بعض الأسر إلى الآن العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته إلا يوم العقد، والله أعلم يراها أو لا يراها، فيفاجأ بشخص غريب أمامه ويتفاجأ بشخص غريب. إذا كان هذا يصلح أيام جدتي وجدتك من 100 سنة ربما لا يصلح الآن، وبالشرع لا يصلح أساسا، لا أيام جدتي ولا أيام حفيدتها لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوسط الناس وأعدل الناس وأعقل الناس وأذكى الناس وأحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل، قال لجابر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فوصل الأمر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، أن جابر يقول كنت أختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى أرى منها ما يشجعني على الزواج، ف يعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية ان يرى الخاطب خطيبته هذا امر شرعي، لكن نحن نعيش اليوم بين إفراط وتفريط، بمعنى أن البعض يرى ألا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، ألا يرى الخاطب وخطيبته تماما، ويكتفي بأن أمه تصف أو أخته تصف وانتهى الأمر على هذا. وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن إطار الـ يعني العقد الشرعي أو النظام الشرعي أو المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فأن الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله أعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب إلى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر أنه يصطحب معه خطيبته، وهذا أمر يعني مخالف تماما للأمر الأول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الإسلام لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني هذه الأمة هذه الوسطية. الإسلام يبيح لك يا بني أن ترى وجهها وكفيها، عايز تطمئن على أنها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الأم ودور الأخت ودور الأخوات، لكن حكاية أنها أصلا أساسا تسير عارية في الشارع فيعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا، نحن نتكلم عن البيوت الآمنة، ومعنى البيوت الآمنة البيوت الملتزمة يعني بأدنى التعاليم الإسلامية، يعني أن المفروض أن بيت مسلم يعني الأم محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له أن يجلس مع خطيبته في وجود أهلها، ويكون لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط أريد أن ألمسها في هذه الحلقة. أول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف، مثلا تأتيني أسئلة يقول يا شيخ أنا عندي مرض حمى البحر الأبيض المتوسط مثلا، أبدر الله يعافي كل مريض، هل لي أن أخبر خطيبتي بهذا الأمر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج إلى أن تأخذ أدوية معينة؟ والله أيوة في أدوية. طب هذه بأسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة أو أعراض معينة؟ نعم لها أعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الأمر من البداية للنهاية. لماذا؟ لأن أنت كخاطب بعد العقد أو بعد الزواج واكتشفت أن خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت ويتتعاطى أدوية تمنعها من أن يتم حملها بسهولة، أو يمنعها من أن يعني تستطيع أن تقوم على شؤون بيتها أو على خدمة زوجها أو إعانته أو إلى آخره. فإذا اكتشفت أنت هذا الأمر أقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا. وبعدين إلا الزواج يجب أن يقوم على الصراحة من البداية، ألا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا وبالذات فيما يخصك أنت وفيما يخصك أنت يا ابنتي الكريمة، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض أي مرض وربنا عافية، كلنا مبتلى، هو مثلا عنده مرض السكري أو هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القلب مثلا يعني عنده كلل معين في 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 جزء من جسده أو إلى آخره. وجب أن يكون هذا الأمر واضحا من البداية. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الإمارات وفي الآن في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم أن يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة أنه خالي من الأمراض. تفرضنا جدلا أن هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا أمر الله، ربنا يقول إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. إذن رب العباد قد يجعل بعض يعني يرزق بعض الناس أولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الآخرين أولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فإذا ثبت أن الولد غير مؤهل الإنجاب وجب أن يوضح هذا الأمر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي للبيت وفجأة الله هو أنا نسيت، دائما نلف وندور، هو أنا نسيت أقول لك أننا لا معقول هذا الكلام، يعني هذا أمر يعني سبحان الله من غشنا فليس منا. لابد أن يكون الأمر واضحا، والأمور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لأن بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما أنا يا شيخ لو خبرتها ان انا عندي مرض معين او انني لا انجب او كذا او هم نفس القضية اهل المخطوبة. احنا لو خبرنا الراجل ان او الولد المتقدم او الشاب ان عندها كذا او كذا او كذا, يعني دي مسألة خطيرة جدا, وممكن لا نقول وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط, البيوت سوف تقوم ايضا على واقع. هذا الواقع يقتضي ان قد يستدين الزوج, يكون عنده هم, عليه قروض معينة, هي عندها مشاكل عند اهلها, فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين. الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة, قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية, او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت, اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضع دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج, اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعية ولا, وصوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره او العكس. فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده انني ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود, لا, انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا يعني وضوح الشمس, لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته, والله انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب ان يمسك انسان بسيرة انسان ولا احب الا الاخلاص في العمل ولا احب الغش ولا احب ان يتكلم احد من وراء. والله يقول لي الله جاءنا ابو بكر, الله جاءنا عثمان بن عفان, الله, والبنت ما شاء الله تقول انا صوتها منخفض ما شاء الله. يقول يا اخي ايه الادب ده, ايه التربية ما شاء الله الجميلة دي. تقول له شوف انا صوامة قوامة. انا تقول الله انا وقعت في شبيهة اسماء بنت ابي بكر او واحدة من الرعيل الاول. واذا بعد الزواج نقلب ظهرا مجن وتظهر صورة اخرى, ويتعجب الولد, يتعجب البنت, يتعجب الزوج, تتعجب الزوجة, وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لان عدم الصراحة امر خطير, ووجب علينا ان نكون صراحة من البداية. لازم اكون صريح من البداية, من بداية الامر. طيب احيانا يتقدم خاطب, وهذه اسئلة تأتي لنا كثيرا نحاول ان نحلها. يأتي الخاطب يتقدم, فنقول لو انظرنا حتى نفكر, يعني احنا لم نعقد معه شيئا, بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل. نحن ما اعطينا للاول كلمة لكن وعدناه بالتفكير, فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساواة بيع سيارة ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر, لا, لان اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليكم تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها, وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع اكثر, وجدنا ان الاول راتبه 7 الثاني راتبه 10 وابو راتب 10 افضل, هذا في مركز مرموق هذا في مركز اقل, لا ابو مركز, لا نقارن. نحن نقف عند خاطب, فاما ان نقبله او نغلق في وجهه الباب الاول. من الاول شكر الله لكن لا والله لا هذا غير نستخير, ووجدنا ان الامر هكذا. فمش مسألة مقارنات, مش احنا بنضع على الـ على على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار, لا, نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين, والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل اين تصلي, والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة, تأخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمة, او تريد ان من يأخذ بيدها, لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة, في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان, وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلى عليها. طب ما هذا هل يصح هذا؟ اذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في ان يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد ان نفهم، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. وليس معنى هذا ان الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن اقول ان الصلاة عنوان تعطيني انه انسان متوضئ، انسان يحافظ على طهارة ثيابه، انسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى ان شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت اليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت ان تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلة بالمصحف. ولا والله انا لا اقرأ العربية اساسا، اصلا تعليمي فرنسي، انا تعليمي انجليزي، انا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. طب استفهم انه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب اولى ان ينسلخ منها يوما ما. على كل انسلخ انا منكم قليلا الان في فاصل قصير، ثم اعود اليكم لنطرق ابواب المخطوبة عن طريق الخاطب ونرى ماذا سوف يحدث ان شاء الله رب العالمين. كونوا معنا على الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نعيش مع ابنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب او استقبال اسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح او الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث ايضا ان تكون امها صالحة، لان الام الصالحة لا تنبت الا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الام مبهرجة والام عاملة خصلة اصفر وخصلة اخضر وخصلة ازرق، طب يعني هتنجب ايه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر الى نسأل عن الام وان نسأل ايضا عن الاب. الحكوم او ما تسمونه انت الريموت كنترول، ها اللغه العربيه والحكوم، لكن احنا بس يعني في مساله اللغه مستعمرانا شوي. المهم هذا الحكوم اداه التحكم وسيله التحكم، من الذي يقود السفينه؟ والله لو راينا ابا، مش اب يعني متسلط، وانما اب فيه صفه الرجوله ليس صفه الذكوره، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال، رجال يحبون ان يتطهروا سبحانه. وجاء رجل من اقصى المدينة، فيه يعني في صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسألنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحة تتقي الله ما شاء الله، يعني مصلية ملتزمة بأمر الله عز وجل، عندئذ هذه أمور مشجعة. هذا أمر. الأمر الثاني، دائما الأولاد أو الشباب المتقدم يقول يا شيخ أنا لما أروح أخطب إيه الأسئلة اللي عملها الخطيبة؟ وأنت يا ابني وأنت دخلها امتحان؟ أبدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. أنت مش داخل امتحان هتجيب أنا أعطيك 50 سؤال صح أم خطأ، هتحبينا ان تأكلي في البيت ام خارج البيت صح؟ لا لا، يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في 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 مؤسسة او في شركة، لا، نحن نريد ان تسير الحياة طبيعية. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففنا احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، إذا كان هذا في أيام خطبته يلبس ألوان غريبة وأشياء غريبة وعنده أشياء غريبة، فدي يعني أيضا لها حسبان عند 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 بنات الجيل، مهمة، لأن البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي أخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس اخرى. لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة، بس لا تريد إلا رجلا يقدر أن يحميها وأن يحتويها وأن يكون قيم عليها بأخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية أن بعض الأسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند إطالة الخطبة تحدث مشكلة. أولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب إيه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخطبة إلى الآن لا ترتب عليها أي حقوق أو واجبات على الطرفين، إنما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الأمر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه زواج مع إيقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت أبيها. هنا تحدث المشكلة الأخرى، من الذي يقود البنت؟ أو من الذي يأمر؟ أو من الذي له اليد الطولة؟ هل الأب الذي تعيش في كنفه البنت؟ أم المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل إليه زوجه بعد؟ والله هذه أيضا من مشاكل العصر الحديث، لأن زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد أنه يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس إلى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. أما الآن ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على أبنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الأسرة الملتزمة تقول لك إيه نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الأسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن أهمسوا في أذن أبنائي من الشباب المتقدم. أنت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد، من باب الأدب عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا أخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد إذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد إذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا. أنت إذن تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما أنت تكبره تعطيه حجمه. وإحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح أي عربي أنت تفخم فيه شوي، فإلا من رحم ربي طبعا. يعني لما تيجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عمي، ما شاء الله أنا أتعلم منكم، أنا أتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر أنه إيه خلاص أنت أصبحت ولده ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده أنت عامل أنه يعني سبحان الله، يا عمي أنا لا يعجبني. يا أخي أنت صغير بالنسبة له، أنت كولده فلا يجب أن تنصح من هو أكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة. فأنت تكبره، تستأذنه في أمر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في أن والله يا عمي إحنا كنا نريد أن نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك أنت؟ نريد أن نستأنس برأيك، أنت الخبير في هذه المسألة. فالتاني يستريح لك. يعني أنت كده بتعمل معه إيه؟ يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لأن تعطيه حجمه. فإذا أعطيته حجم بلات أنت إيه سبحان الله العظيم، يعني الأمور تسير وفق ما تريد أنت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك أحيانا تحدث مشاكل أيام الخطبة. تعرف الناس أو بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من أو لا ركن من أركان الزواج، لكن تعرف الناس على هذا، وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب احيانا بعد ما تقدم الشبكة بعض في بلاد يقول ان هذه الشبكة جزء من المهر. يقول مثلا انا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة ب3 يبقى باقي عليها 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر فتأخذ حكم المهر، عشان لو حصل فسخ او حصل شيء تحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه وبين المهر، فتصير الشبكه هديه هبه زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبته، جاب لها ساعه، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء، فتاخذ حكم الايه الهبه، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم. يجي ابو البنت يقول مثلا مما نسمع يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة احنا لا نكلفك فوق الطاقة تدخل على الزواج واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل ولكن خلي بالك هكذا خلي بالك الجملة ما فات كله ده كلام جميل اسمع الايه الجملة الباقية ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000 احنا دخلنا في الايه في ما اخذ بسيف الحياة الله. طب انت خطيبها خطيب اختها ربما ثري ربما له دخل ربما وارث ربما عنده اموال وربما كذا وربما كذا طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة قلتم والله احنا عايزين نيسر ثم بعد النهاية عسرتم ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا فاحنا عايزين نفتح المجال للاولاد نفتح المجال للشباب نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا وبعد ربنا يوسع عليهم يعني الكل يبدأ صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة ولكن لا تضحك علينا البهرجة ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة ولا تخدعنا الأشياء هذه التي لا تقيم بيوتا ولا نفسد العلاقات القلبية الجميلة والعاطفية الجميلة والمودة اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء أنا لا أساوم في سيارة أبيعها او مزرعة ابيعها انما هذه فلذة كبدي كبنت وانت يا بني ايضا فلذة كبد ابيك وامك وارجو يعني ان ايضا لا داعي وبالذات بعد العقد ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير لا داعي ليه لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا وهو اصبح يقول ونصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج سبحان الله العظيم يعني يعني لا اله الا الله بمسألة الشكوى او مسألة نشر الاخبار ونشر الاخبار هذه مصيبة كبيرة ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي والوكر الذي فيه الفتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه يعني مكان غريب بيت آخر غير بيت أبوك وأمك وقرين لم تألفيه واحد ما تعودت عليه من قبل مش أخوك ولا أبوك ولا حد تربى معك إنما هو إنسان بالنسبة لها غريب فقالت لها كلاما طيبا كوني له أرضا يكن لك سماء كوني له فرشا يكن لك غطاء هكذا يعني إذن سبحان الله هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة بهذا المنطق تصير الحياة فيها شيء من المودة ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو ولا لا يدس انوفهم في حياة الاسرة الجديدة وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف واسرة العروس باء والاسرة الجديدة جيم فمصيبة الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها ومصيبة الباء انها تريد الاسرة جيم الجديدة تدور في فلكها وانا اخط الف وباء واقول اتركوا الاسرة جيم الاسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة على كتاب وسنة على حقوق وواجبات على فضل وخير على مودة ورحمة على سكينة وود وتعاطف بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار هذا كلام خطير جدا والذي يساعد على وضع الخدوش او العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. وانت يا بنيتي اصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. اما ان نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل ونبتدي نضطر نذهب الى نجلس الى المصلحين وغيرهم وغيرهم, وطبعا لا نستغني عنهم, لكن ايا كان الاصلاح الحقيقي هو أن أصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن أنا لما أطرق باب الله عز وجل في قضية إصلاح الأسرة من البداية ويكون نيتي من البداية أن أقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل, وقلت إن البيوت لا تقام إلا على الفضل, لا تقام إلا على الفضل, ولكن لا تقام على العدل, على الفضل والعدل. هذا هو مدار حديثنا في تكملة, ولكن بعد الفاصل إن شاء الله نتحدث عن الفرق بين العدل والفضل. كونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم, مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى, ونحن نتحدث في أمر الخطبة في بداية البيوت الآمنة. ويبدو أن الاتصالات بدأت سريعا, إن شاء الله نأخذ أول اتصال إن شاء الله. درة من تونس, السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
اهلا يا شيخ.
نعم تفضل يا بنتي.
انا سعيدة اني كلمتك.
الله يرضى عنك يا بنتي, بارك الله فيك.
الله يخليك.
عليكم. تفضل.
بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت اعرف, انا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة وبعدين يعني اهل اهل يعني
الخاطب المتقدم.
أيوة. اهل الخاطب.
أيوة.
طلبوا اغراضهم.
طيب.
فانا رجعت لهم الاغراض, بس يعني قبل ما هم يطلبون الاغراض بعت الخاتم يعني.
طيب.
الدبلة.
ايوه
يعني بغيت اعرف ارجع لهم فلوس ولا يعني
كيف. طيب يا بنتي معذرة, هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم ام انتم الذين
لا هم يعني هم حتى
الذين.
بدون سبب هو. طيب. يعني طيب تراجع عن الزواج بدون سبب.
خلاص يا بنتي بارك الله, توكلنا على الله.
وبس بغيت اعرف شيء ثاني لو سمحت.
نعم. الشيء الثاني.
لو انا يعني عندي علي دين.
نعم.
وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى.
طيب.
ممكن يعني اعطي الفلوس لامه.
طيب طبعا ان شاء الله حاضر باذن الله. طيب.
شكرا.
بارك الله فيك, الله يرضى عليك. العبير من سوريا, السلام عليكم.
السلام.
ايوه
كيف صحتك؟
الله يرضى عليك يا بنتي, اهلا وسهلا.
الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال, انه انا الزوجه الثانيه يعني صارت الخطبه وعقد القران, كتب لي كتاب وانا اساتني في سوريا.
طيب.
بيت اهلي لسه في سوريا وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانيه.
ايوه.
وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه, وانا بما انه تزوجت انه عقد قران ما رايده مثلا انه افسخ مره ثانيه وبطل هال. بس انا من حقي مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء, هو خصوصا هو عنده اولاد وكل اولاده يعني مامنهم واحواله يعني كثير كويسه.
نعم.
انا ما من حقي امن حالي يجيب لي مثلا بيت يامنني, خصوصا طيب. انه انا بدي اترك وظيفتي اترك اهلي اترك بلدي وبدي اروح على بلد ثاني.
نعم. طيب.
يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسوره يعني ما راح يوقف عليه.
نعم جميل. طيب.
بريد بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35 وهو.
طيب هل, هل 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 تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
صار حكي بهالموضوع هذا, قال مع الايام انا ممكن اشتري ممكن انا تركوني على رياحتي.
طيب.
انا ممكن اشتري.
طيب.
بس هلا هو قال مقرر انه هو ما راح يشتري, بس ما كان في زوجه مره ثانيه.
نعم.
هلا
نعم.
هو رجع لمرته ومشي الحال.
طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال, بارك الله فيك يا عبد اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
شكرا.
محمد من دبي, السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, مرحبا اهلا وسهلا.
انا بعتذر منكم من المشاهدين انه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقة. انا في الحقيقة بدي اتكلم عن استفسر منك عن موضوع الماء الحي, اذا ممكن حضرتك توفر له حلقة خاصة.
بحضر.
سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع اعتقد على تلفزيون الشارقة وعلى تلفزيون اخرى.
حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله, بارك الله فيك محمد. أخت أم فاطمة, أم فاطمة من الشارقة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
من فضلك يا شيخ عمر، أنا عندي مجموعة من الأولاد، 4 3 بنات وولد.
طيب.
كلهم بيحفظوا القرآن الكريم، بس أنا عايزة مجموعة من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم، تكون بتناسب سنهم. أنا أسف لأن الموضوع مش موضوع الحلقة. تاني نقطة، بالنسبة للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القرآن، ياريت يعني بما إن سيادتك متصل بالإعلام إن هي تكون من مادة البلاستيك، لأن الورق العادي بيتقطع في الجوامع وال طلبة يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا القرآن الكريم، فريد يكون من مادة البلاستيك للحفاظ على كلام الناس.
شكرا جدا، بارك الله فيك. يعني الحقيقة أرجو من الأخوات والإخوة أن يكون السؤال في موضوع الحلقة إن شاء الله. أخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور عبد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
في الواقع أنا متقدم لشخص وسوف يأتي غدا.
عظيم، بالسلام يا رب ان شاء الله.
طيب. امين. انا اريد ان اسالك بخصوص الرؤيه الشرعيه.
ايوه.
هل يجوز لي ان ابقى وحدي معه؟ يعني هل انا
لا وحدك، وحدك معه لا يجوز، لكن اجيب الامر تفصيلا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.
شكرا.
هشرح لك الرؤيه الشرعيه ان شاء الله. طيب، الاخت فاطمه من الشارقه، السلام عليكم.
السلام عليكم
الشيخ. وعليكم السلام وبركاته، مرحبا. خفضي بس صوت التلفزيون شوي.
الحمد
لله. نعم تفضلي.
نعم. نعم الشيخ، انا اريد منك لان سؤالي ليس في الماضي. ما هو حكم من اتى زوجته وهي حائض؟
طيب حاضر. طيب بارك الله فيك. طيب.
شكرا.
شكرا الله. اولا ايضا اؤكد ان ان شاء الله ابدا اجيب الاسئله، وقبل ان نتلقى باقه اخرى من الاسئله، وانا اسميها باقه يعني ان شاء الله لانها باقه ورود طيبه بين سائل ومجيب ان شاء الله ان تكون في موضوع الحلقه، والا يعني مش عارف ايه وما يهمناش يعني موضوع خطبه الاولاد والبنات، ده احنا هنسعد كلنا اذا خطبت بناتنا ويعني خطب ابناؤنا يعني، فشيء طيب يعني. طيب السؤال الاول من ابنتنا دره من تونس، كانت مخطوبة فسخت خطبتها دون يعني إبداء أسباب من الخاطب، وطلبوا أغراضهم، وهي كانت باعت الخاتم وأعطتهم الأغراض. حقيقة طالما أن يعني طبعا الخطب، قلنا أن الشبكة أو الهدايا هي من باب الهبة، وللواهب أن يرجع فيما إيه فيما يهب، لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر، ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة، بأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك أو عدت في التقدم أو أوقفت مشروع الزواج دون إبداء أسباب، وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليس فيها شيء من المروءة، يعني أرجو أن يعني نراعي هذه المسائل، لأننا إحنا يعني احنا قد يكون الخاطب من نفس المدينه، من نفس القريه، من نفس المحله، من نفس البلد، فيعني تبقى فيها شيء من الحرج، فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا، وكما كنا في موده والعائلات في موده، لا داعي لان نترك يعني اثار سيئه في النفوس، ويعني ارى والله اعلم ان يعني انهم يعني ارجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع، يعني خلاص يعني ما في مشكله، ولكن طبعا العلماء على رايين بين ارجاء زك طالما هو السبب ان لا يرجع الى الشيء، او ان هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا الماكول والملبوس، ودي امور هنتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمه ان شاء الله. ايضا سؤالها الثاني، هي عليها دين، واللي له الدين توفاه الله، هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ أن هل تعطيه لأمه؟ طبعا تعطيه لأهله الذين يرثونهم يقسموه على راحتهم وفق الأنصبة الشرعية، هذا والله أعلم. ابنتنا عبير من سوريا، هي زوجة أو مخطوبة وعقد عليها، وهي المتقدم أو الذي عاقد هذا متزوج بأخرى، عنده أولاد وهم كبار وميسور الحال، فهل لها أن تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني بمعنى ان هي تطلب ما يعني ما يؤمنها اذا كان عنده المقدرة. وارجو ان يعني اعود الى القضية قبل الفاصل وقبل الاسئلة، ان التعامل في مثل هذه الامور لا داعي ان يكون بالعدل المطلق، العدل غير موجود المطلق غير، ولكن لابد من الفضل التفاضل، يعني ربنا اعطاك وانت تقدمت اليها وسوف تجعلها زوجة لك، يعني فلا بد ان تكون كريما معها حتى يعني تتآلف القلوب، ويعني سوف تترك عملها، كان لها راتب وانقطع، يعني لابد ان، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا امر مهم. يعني صيد السؤال اللي خارج الحلقة، الأخت أم فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن، فإيه الكتب الفقه؟ هم لسه يعني باكر على كتب الفقه أن يدرس لهم، وأود أن يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون أولادنا وحافظات فقيهات من الأخوات الفضلات، يعلمنا البنات الفقه ان شاء الله كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا ارجو ان يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن ان شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم ان شاء الله، وربنا يتم لهم على خير ان كان في خيرا ان شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية، قلنا ان تكون بمحضر من الاسره، لا تكون على انفراد، يكون كل قاعد جالس، ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤيه وجلسه الجميع يعني، ويجوز ان يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم، ما اراؤها، هي تستطيع ان تستكشف اراؤه وافكاره. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين القلوب تتالف وتتقارب بحول الله وقواته إن شاء الله رب العالمين. أعود إلى قضية لماذا أقول أن البيوت إذا بنيت على العدل فقط تنهدم، إذا بنيت على العدل فقط أصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن حقوقه وينسى واجباته ويريد أن يأخذ كل حقوقه والآخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل، أنا أغمض عيني عن بعض من عيوب الآخر، لأن كلنا خطائين. يعني هل هناك بيت اعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة: انا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. فتعجبت وقالت: يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام: يعني ان كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وان كنت علي غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم. هو قسم واحد. فتتبسم وتقول: والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فاذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها ايمانيات ويعني وفضل، يعني الرسول يتكشف ويكتشف ان عائشة غاضبة. اذا هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ ان هي لها رصيد عنده، لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من ان نصنع حتى على مستوى العلاقات الانسانية بين الاخ واخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الاخت واختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات، يعني يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري: تعال لنتعاتب، هذه نقول عشان نعاتب بعضنا بعض. قال: لا، قل تعالى لنتغافر، مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ يعني انا اخطأت فيك، خلاص انعز اخوك فهن. هو في حالة ثورة، في حالة غضب، في حالة سوء فهم لمواقف معينة، خليه يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم، خليه يقول كلمتين ويستريح، وانت يعني لا داعي لان تواجه غضبه بغضب، بل اسمع منه الاول، وبعد ما يهدأ وبعد يوم او اثنين او ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني ليقول ان يعني سبحان الله انا كنت مخطئ في كذا، انا تعديت حدودي في كذا، انا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وانا ايضا اهمس في اذني البنات المخطوبات: لا داعي لان تكون اسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب، وانت يا بني ايضا لا داعي لأن تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك أن أختي هذه يعني متمردة وأخي هذا متسلط وأبي رجل متكبر وأمي امرأة طيبة ولكن رعنا. لا الله سبحان الله يا أخي ما لا يصح هذا. وأنت يا بنيتي نفس القضية لأن الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير. فأنا أرجو أن لا يذكر مثل هذه الأمور حتى نحافظ على أسرار البيوت. والحفاظ على أسرار البيوت من الإسلام إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها. وأن أكبر الخيانات أيضا أن تسر المرأة إلى زوجها فيصبح ليحدث به أصدقاء. هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الأخبار وإذاعة الأخبار وكشف الأستار وأن يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب لا من الولد ولا من البنت لا من الفتى ولا من الفتاة لا من الخاطب ولا من المخطوبة. وإذا تم العقد أيضا وجب علينا أن نراعي أن هذه البنت ما زالت موجودة عند أبيها فنراعي الأبوة ونراعي الاستئذان ونراعي الأداب العامة ونراعي الأداب الخاصة ونراعي صغير الأمر وكبير. عندئذ نستطيع أن نقول أن بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لأن تكون بيوتا آمنة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم فرح الجميع بأعراس قادمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.